السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ذكر الله عز وجل قصص القصص، فاقصص القصص عن أنبيائه، ونحب أن كل ما يذكر النبي أرسل إلى قومه تجد فريق منهم كذبوا، أكثرهم انتفع أكثر من الأرض
يضلوك عن سبيل الله. فحينئذ ما الواجب ونحن نقرأ هذه القصص؟ إن ابتلينا بأسرة أو ابتلينا بجيران لنا أو قوم أو عشيرة أو زملاء بالعمل، تذكر لهم وجوب المجيء للصلاة، يقعد في مكتبه ولا يصلي باتفاق من رآه، ما يصلي: صلي يا فلان، ترى الصلاة فرض عليك، ترى هذا المال تأكل يمنعك من الصلاة لا بركة فيه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. فيعانق، حتى أني سمعت البعض تدعوه أختها ويدعى للصلاة فيقول: هذه الصلاة يعني حركات، إيش للرياضة يعني، وش الداعي لها؟ وش الداعي يعني؟ على شكل هذا كافر. طيب هذا المعاند خاصة إذا كفر، كيف تصنع معه بعد أن تعلمت القصص وأن تقرأ القرآن في رمضان كله؟ فما أظنك سمعت من النبي إلا كذبه قومه، ساحر مجنون. كذلك اليوم في عالم اللي يسمونه تويتر، وعالم يلقي العالم أطروحته العلمية، إما رد على أهل البدع، وإما دعوة للتوحيد، وإما بيان لشروط العبادة، وإما بيان لحال حديث وعلته، فتجد المكذبون مباشرة: أنت كذاب، أشر، أنت معروف، أنت عميل للدولة، أنت اللي آخره. فماذا تصنع عندما ترى المكذبون، ترى المكذبين إلى يومنا هذا امتداد لمن كان يكذب الرسل في كل القنوات التي يمكن أن تصل فيها إلى الآذان، كإذاعة القرآن مثلا إذاعة، أو عبر الرسائل العالمية أو وسائل التواصل كما تسمى بلغة العصر؟ فلا شك ولا ريب أنه ينبغي أن تستوعب كيف تعامل الأنبياء مع أقوامهم، كيف تعامل الأنبياء مع أقوامهم من المعاندين. ولا شك أنك لا تزال ترى ربما شخص تعرفه بعينه معاند، عرضت عليه الحق كم مرة، فإما يكون معاند ناعم، صورته معاند لكنه ناعم، كيف ثوبك طويلة فلان، الله يدين إن شاء الله، بكرة عند الخياط، والله نسيت معليش، إلى آخر، هذا معاند لكنه ناعم، يريد يسكتك بالابتسامة، هو والله نسيت ما أدري شلون، إيه نعم، ليكسب ودك، يريد ما يكون لك له نفور منك، يريد مصالح، يريد أي شيء، المهم يكذب في الجواب. طيب معاند شرس، واجه، أنت معروف، أنت من دور العملاء للولي للسلطان، أو أنت كذاب، أنت تبس تتفضل علينا أنه يعني عندك علم وحنا كنا جهال، حنا ترى نعرف العلم وأنت في الحفاظة، إلى آخر إلى آخر، مكذبين شرسين. يختلفون المكذبون، واخطرهم من أخطرهم ذو الوجهين أو اللونين، يظهر لك أنه يعني قبل كلامه كذا، أو لا يريد، لا يريد أن يصنع له، هذا من أخطر شيء، بل في السر يتكلم عليه، يعني يطعن فيك في السر، ويقول يجيب لنا كلام شاذ هذا، وأمامك يشترك معك حق والله، إلى آخر. طيب فالتدرج حسب ما فهمت شخصيا من خلق الأنبياء، استيعاب أولا أن لا يدعو إلا بإخلاص. قال: ما أسألكم عليه من أجر. هنا تحصل البركة من الله. هنا أريد أتكلم ثلاث كلمات: يا فلان ترى اليوم الآخر قرب، أسقف مش قوة الإخلاص تعطى كالتيار الكهربائي العالي الفولت، إخلاص طلعت منك بإخلاص الكريم، ثلاث كلمات تقعد تدور في ذهنه، ينام القاع، الله يقره في قلبه بإخلاصك. وين عارف يقعد فترة لين تحزن، أو يعذب بها بإقامة الحجة عليه، أو ما يرى ما يعلم الله ويحكم به خير الحاكمين. هذا لو حط من الأنبياء، إن ما يبغوا دعوتهم أجر، كان يلزم حلقات لكي يشهد له في تزكية، يصبح إمام مسجد مدري شلون، يصير له سكن وراتب، أو يصبح له شهادة، أو جاه بالناس أنه فلان المعروف زكاني، أو يريد وجه الله، يعني يريد يرفع الجهل عن نفسه، يريد أن لا يتعذب في قبره، يريد أن لا يعذب في الدنيا بالأمراض ونقص التجارات، طلب العلم لله. أي نعم، فلاحظت الأنبياء حريصين على هذا الشأن، ويجاهدوا نفسهم في الإخلاص، ويدعون الله ويدعون إليه رغبا ورهبا واستحضارا لأمر الله. يعني شوف، عشان رسول ملك بلغه وصل الرسالة دي للقائد فلان، تبقى خايف الطريق يتأخر، إنه يعاقبه وإنه يفصل من عمله، يوصل له كذا يعني يرتعش. ترى الملك قال لك كذا وقال لك كذا. هنالك الداعي ينبغي أن يكون من الأولى، الله وراه عذاب ليس كعذاب الملوك. فضلت ناره سبحان الله اللي يعذب بها نار الدنيا مثل أشد من البراكين، بتذوب يعني 69 جزء. فالخوف ينبغي يكون عند من يوصل الدعوة إلى الله بإخلاص، أشد أن يرائي أو يبتدع الدعوة أو يحابي بها بالدعوة نفعية ويكسب من وراها، أشد. إخلاص هذا لحق من الأنبياء، يجمعون همتهم على إخلاص، يراقبون قلوبهم وتحركات قلوبهم حتى ثقيل الذر تنجو قلوبهم منها من الرياء وإرادة المكاسب من قومهم وأن يأخذوا إلى آخره، كما تفعل جماعة المسلمين دعوتهم تشوف مكاسب. سبحان الله، واضحة جدا. الثاني أن أبي حريص كان، ونحن نشوفه يواجه المعاندين له على العلم أثناء ما يواجه الخوف. نلاحظ على النبي والرسول كما قص الله قصصهم في القرآن، أولهم نوح رسول وآخرهم محمد من الرسل، عاندوهم أقوام. أقصد النبي كآدم يبعث على قوم غير مخالفين له كأولاد آدم، نبي مكلم كما قال النبي عن آدم، نوح رسول، محمد رسول، بعث لقوم مخالفين له، وإني كلما دعوتهم يا الله جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا. مع الاستمرار دعوتهم جهارا وشررت لهم وأعلنت إلى آخر نهار 1050 سنة. لاحظنا من الرسل أيضا بعد يعني العلم والبرهان، حجج عقلية أو نقلية. نقلية أن الله يأمركم، خلاص. طيب مكذبين له أصلا، إنك واصل بينك وبين الله تكذب علينا، أن تجيك شيطان، وقد كما رد الله عليهم قل هل ما فيكم تنزل الشياطين؟ ما تنزل على مثل محمد صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا عيسى، تنزل على كل أفاك أثيم سحر الكهنة أزهم الشياطين، ما ولا الطيبين ذوي الأرواح والنسمات المباركة الطيبة لا يمكن تنزل عليهم الشياطين. أنزل الله قرآن في الرد عليه. إذن سيتكلم النبي على وفق ما أوحي إليه، قال الله قال كذا. لكن إذا أناس مكذبين له، كذاب ساحر كذاب أشعر، سيعلمون غدا كذاب الأشعر يكذبون يعني كل وقاحة. نبي واضح عندهم في القوم كيف صالح، ويبعد عن النظر إلى الحرام والنساء، ويذهب إلى ويتعبد الله، واضح عندهم أنه شخص بعيد عن كل محرم صادق. ويكذبوه كذاب، شوف كيف سبحان الله معانده كذاب. فيأتي النبي حين براهين العقلية مثل إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، إن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي من المغرب، هذا مو بوحي، هذا دليل عقلي يستعمل النبي في المكذبين له. بنت نبي، طيب يلا خذ. وهذا ضمن اللي جانا حلو بن تيمية فيه تعلم المنطق، مم مصدقينه بالنص، إن النص الظاهر إن الله ينزل إلى آخره. قال طيب أنتم عندكم مقدمات ترونها عقلية توافق العقل، طيب مقدمتكم تلزم منها كذا وكذا، فيفشل عقلياتهم بما عندهم من حدس وظنون ويسموه علم الكلام. هذا مرآه شيخ الإمام محمد، لا كان يرى هذا، يرى الرد كتاب السنة كالرسل وخلاص. الإمام تيمية رأى هذا واجتهد فيه. طيب لاحظنا على النبي يكرر، أمس يجيك شخص يقول كلمت عمي، نظري نظر السخرية يضحك، يقول أتذكرك قاعد تكلم الآن أنت بالحفاظة، وصلح نفسك أول شيء إلى آخره. خلاص يهجروا 10 سنين حتى القهوة ما يجيها البيت يشربها عنده، إيه لأنه أعطى كلمة كذا جراحته. هذا داعي له، فمن ابتدي بذلك استغفر يقول قصر استغفر الله، كل ما يصر يرجع. فننبئ هذا من أخلاق النبي، حيث النبي يشعر أنه إذا هجر فرعون موسى يشعر بنفسه النبي أنه يعني ما قام واجب التكليف، الله كلفه بالإبلاغ ما كلفه بالهجر، إلا في أشياء نادرة وأحيانا تصير من الهجر الذين خلفوا من أصحابه من الكفار، من أصحابه لأنهم يقبلون الحق ويتعنفون في أنفسهم لأن النبي يهجر يستفيدون من الهجر، فهجر 55. أما الأمور النفسية يهجر مطلق، يستفيد ما يستفيد يهجر مطلق، هذا أمر نفسي هذا ديني. يقول عني والله ما يمكن، كواحد بالأمس من الطلاب عندي يكلم شخص هجر الحلقة، يقول أنت كم سنة سنين مع الحلقة والآن هجرتها، قال والله صار بينه من الشيخ موقف، وشو موقف يعني عنف عليك خطأ النبي قال بروك في الجهل، ليش تشرب يعني ليش جهل جهل فظيع يعني سبحان الله، آلاف المسائل ما وقفها يقول والله موقف كذا تكلمت والشيخ شوي شد عليك وش يعني. عائشة قالت اقعد غدر، وقال النبي ما في جاهلية، هذا تمحيص من الله وتنعيم منه العبد، رحمة حتى يسقى العبد تسجيل شيخه، نعمة نعمة أن تجد من يؤدب من يسقلك حتى تخرج إمام ربما، جهل ما يوعي هذا النعم بلاها يعني حس منه في بلاها أو غباوة عن النعمة. شخص بعيني قاعد يقول لك لا، وشد أحيانا كما قيل العالم والد، نعم إذا تركت كما يقول كان يقول المشايخنا ويشددون عليه مشدة شديدة، كان بعض مشايخنا إذا حصل يعني تقصير أو حصل ويرى التشديد يشدد فيقول يا فلان يعني لا تكن مثل فلان، ينذرون المشايخ كانوا، يقول ترى الشيخ والد إذا تركك من الباب تأتي من الشباك، وتعامل كأنه صاحب وشوفش قلي وتنأى بجانبك حتى صاحبك ما تهجره ثلاثة أيام لأمر عشية. كيف العالم الذي أنعم الله عليك به أعظم نعمة من والدك، والدك أكلك وشربك العالم سقادك للجنة الخلد ورفعت بالدروس ورفعت بالعلم إلى أعالي الجنة الفردوس أبد الأبدين، شوف النعمة فرق كبير، أفضل من الوالد بكثير من هذه الجهة، فله شكر ولو احتمال لأذى خفض جناح توقير ونعمة يمنها تدعو له تثني عليه بخير إلى آخر بخير. في شخصية اللئيم لا شك اللئيم من يقول لك يعديك مع اجتماع نعم كثيرة تنقلب من موقف واحد كنا كل نقم، نسأل الله العافية، فيلتئم أن يجفو ويصبح في عالم آخر من العداوة والبغضة أو إلى آخر. لاحظنا من الرسل يعني بعد العلم والبراهين استمرار دعوته حتى يأذن الله، وكان نادر فيهم من يوقف الدعوة خلاص ابتر نادر، ما في إلا ذنون وتاب خلاص وانتهى الأمر، ولا يجوز الآن أن واحد يقول أنا أفضل من موسى الفتى عن نفسه فرضا، يقول سبحان الله يونس أكل الحوت وترك وأنا ماني نبي وأنا قاعد مستمر والله مع أهلي وعائلتي أدعوه ومدعوه، خطر. لأنه من أنكر الأشياء عند الله أن تبكت شخص بعد التوبة، خاصة كالنبي محترمة أسماؤهم محترمة أشخاصهم رضي الله عليهم السلام، النبي قال لا يقول أحد أنا أفضل من نوس المتة، نبه الله أكرم وأرسل 100,000 يزيدون وقال لا سمعتم في ضالين وانتهى الأمر، فلا يجوز تعيير العاصي الماضي كما فعل فرعون مع موسى، وقتلت من ربك فينا، قال وقتلت نفسا، هذه النفس الفرعونية، واحد تاب وأنا قال فعلت وكنت من الظالمين، تبكت بشيء تاب منه، هذا يدل ما في خلاص. يقولون من علامات الشخص غير المخلص إن لا يقبل توبة فلان إلا عند السلف إذا جاء مبتدع وتاب. فعمر ما قبل توبة منه صبيح، ما قبلها إلا بعد سنة حتى يشوف يجلس مع من ويثني على من. هذا من حق الشخص من أهل العلم ألا يقبل توبة تحت القرآن يدل أنه ما تاب توبة نصوح من تفصيل إلى آخر. مو يسمى أنه إيش ما يقبل التوبة، يقبل التوبة لكن توبة على أصله عند السلف كعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المبتدع. تاب وبين وحسن ما بين أشياء كثير تركها في عالم هذا ما رد عليها وهي تؤدي إلى شك شك الدم واستخفاف العلماء. كذاك الذي قال أنا تائب خلاص سمعنا توبتك كنت متشدد مع الشعب السعودي وفي طامات، وهؤلاء اللي يسمون علماء بن باز يعني أهل الحواش الصفراء مدنقين رؤوس الحواش. حدثنا أخبرنا الأمة تعلم، حدثنا أخبرنا نعم. وآخر مثل هو نفسه الله يقول الطائرة تدمير المسلمين ومخططات هو معيشنا في القبر والقبر ونعيم القبر والأمة تدمر. هذه العبارات الإخوانية أعوذ بالله منها فيها مثل الردة والله. هنا الأمة فوق ونووي وتخططات للتغريب ما أدري شلون هذا يعني حياته في القبر ونعيم القبر وعذاب القبر كل شغله في القبر. يبغى السياسة مو عاجبه الكلام الأخروي هذا بعقله يظهر هذا عقله كما قال من ألف أو من ألقى محاضرة قدم لك عقله في طبق أي شوف طبق والناس وصلوا إلى القمر. أكبر أيها الإمام بن تيمية وخليفة بن تيمية تفضل تفضل قلنا عندك يا إمام الناس وصلوا للقمر وهذا لا زال جدة ولا جدة ولا إلى آخره في اختلاف الصرف جدة في اختلاف الكلام أو اللسان هي جدة ولا جدة والناس طلعوا للقمر هو جدة جدة. شوف كيف سبحان الله السخرية بالعلم واللغة أعوذ بالله. هذا من ابن تيمية عصره ديما يتكلم كذا كان أعوذ بالله قصاص عصره كذاب عصره ممكن إنا لله وإليه راجعون. إذا لاحظنا في الأنبياء البرهان والدليل والاستمرار، لاحظنا فيهم الصبر ولزوم الحكمة. يعني لاحظنا أحيانا الإنسان يصبر لكن يضجر من الحكمة، يجي شيء غير الحكمة خلاص ضجر. مقتضى الحكمة الملازمة لها آخر نفس حتى يتوفى لتدعو وتلازم الحكمة. فأحيانا تختار الحكمة تشديد شدد الله يعطيك أجر لأنك اجتهدت حتى لو ما صرت الحكمة في ذلك الأمر تشديد شددت رأيت حكمة لأن الله عالم منك أنك تريد أن تهديه وتبذل السبب بالاجتهاد الممكن رأيت اللين لين. لكنك لا يأتي فترة تضجر من الحكمة تصبر على مواصلة دعوته لكن تضجر من الحكمة خطأ ما تصير تراقب الحكمة تصير خلاص ضجرت حاولت حاولت نعم إلى آخره فتعطيه من المسبات والأشياء يدل يقول لك فلان تركته قال ما تركته كل يوم أوصل معه بالمرسل إن شاء الله وش تقول له شوف ولما ليها سبات وش دعوة وش الدعوة ذي ما شاء الله وصلت لكنك فارقت الحكمة. يقول يا أخي أنا ما أتحمل ما أتحمل طيب لا تدعو إلى الله بعد عن الدعوة لا تفسد لا تفسد الدعوة في العجلة والكلام السيء والسباب والشتام ما يصلح كما كان يصنع فالح الحرب يقول مواصل ما شاء الله دعوة السبب وتجلس مجلسه الحمار فلان الكلب الخسيس الابن مدري ايش ما هو هذه الدعوة يا يكتفي العالم كان إن شد كان يقول المبتدع الضال أما يقعد يسبسب 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 هذا مو بدعوة مين دعوة ادعو إلى سبي ربك بإيش وما يجنن أو ما يذهب عقول حزبين إلا مثل الدعوة العلمية المؤصلة التي تضرب بشهر ودهم أن يقعد يقول كلمة زي مخنث زي شيء حتى تمسكونها لا تمسك بزمان قلمك وخذ مثل الأنبياء. نعم جاءت أشياء طارئة تدل على التشديد، قال قبح الله تلي يدين، وقال أمصص بذر اللات، لكن أشياء نادرة في مكان فيه مقتضى، ولم يكثر كلمة بس نادرة. فكانت الأصل عندهم اللين ولزوم الحكمة، ولا يتركون للضجر والمواصلة والصبر.
ادعو سبيك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ايش؟ التي أحسن. هذا كلام الله.
فلا يجوز وصف الحزبيون اللي صاحب السنة بأنه يا أخي ما عنده أخلاق. شوف كيف رد صاحب البدعة، لأنه أنا بيتهم عمر لما قال لجي الصدق المبتدع، يقول ما عنده أخلاق عمر. هذه هي الأخلاق مع الله أولا، أن تنتصر لديني وتغار عليه، ثم أن تشدد في وقت الشدة وتلين في وقت اللين. كانوا يعيروا الألباني يقولون أنتم أهل الحديث فيكم شدة، وأنت يا ألباني فيك شدة إلى آخر. حتى صرح لي بعض من يمشي مع الحزبين، ما كنت والله أدري أن يمشي معه، صرت محب يظهر الود. فجاءني يوم يقول لي ترى الحديث شوي، فهمت أنه يقصد الشددين. يعني إيش يعني شوي؟ يعني يقول قرأت عباراتهم، فلان حديث الأشواء بعرة، فلان فيهم ترى من قديم ومن العهد، كل واحد سير حديث خلاص يبتلع بالكورونا الشدية هذه. نعوذ بالله، هذا ليس صحيح. سيدهم طيب، سيدهم محمد ما شدد، قال يضربوهم عليها لعشرة إذا تركوا الصلاة الأولاد، هذه مين شدة؟ لكن في مكانه صلاة، هذه إذا ما صلى يروح النار أبد الأبدين، ما عاد يروح الجنة. قال يضربوهم عليها لعشرة إذا صار ما يصلي أو تهاون بالصلاة الولد، يضرب عشر. فكيف إذا بلغ؟ قال يقتل، إذا بلغ يقتل قتل. هذا استنبطوا منه قتل اللي ترك الصلاة إذا صار بالغ يقتل، لأنه قال اضرب هنا. طيب إذا كبر وما صار يصلي؟ قال الحنابل ضيق عليه ويقتل إذا ترك الصلاة. طيب طب هذا التشديد نعم، لكن في مكانه صلاة، ما نسأل له صلاة بالله بعد التوحيد، كيف يعني يعيش في هذه الدنيا ما يصلى بالله؟ الصلاة أدنى لا إله إلا الله، هذا تشديد. إنك كفروا في جاهلية، فيك جاهلية تشديد. من تعزى بعزى الجاهلية لك مفاخر الآباء، ترى أراك فلان مقصر في كذا وينبغي الشريعة تأمرك بكذا. فقال تكلم مع من؟ إن تكلم مع رجل تراه غامضي يفهم الأصول ويفهم الدين. المهم تعزى بعزى الجاهلية، جعل مفاخره لا الإسلام ولا العلم، ورجع إليه، صار يرجع إلى العروبة أو إلى يسمى القبيلة، يقول ترى أنا كذا وكذا قبيلتي إلى آخره. قال فأعظوه بهني أبي هذا، يعني يقول له عظ إير أبيك كما قال ابن القيم باللفظ الصريح الذي يستهجن. شوف هذه مش شدة، شدة كيف مكانها. جارت حكمة قبيلتك وجاههم أكثر من جهة الإسلام، تعتزي به وتذكر مفاخره، انتبه الإسلام مقيد به، ليس أنك قبيلة كذا أو كذا. فإذا من اعتقد أن دعوة الأنبياء دائما لين ابتدع، دائما شدة ابتدع، والوسط شدة ولين بحسب ما يلقى في النفس من قراء يوفق الله له المخلص، إلا قصد وجه الله يلهم الله كيف ينفع مع الله، ينفع مع الشدة ينفع مع الليل. هذه الحكمة، ادعو سبيل ربك بالحكمة، حكمة ليس لين دائما ليس شدة دائما، بل بحسب الموقف. لاحظنا النبي مرة من المرات يجي له يعني شخص يقول في المسجد والله أنا وأنت والله ما أنا ما أظن نفسي أصلا صراحة، أستغفر الله وأتوب. شخص يتكلم كذا يتكلم، وش قاعد يسوي ذا؟ طلع عورته هذا ويبول، والله نسمع صوت شخيب البول، والله يبول، يلا قوموا عليه إلى آخره. هذا النبي لما علم أنه أعرابي قال اليوم الصعب همه به مسجد الرسول عاد مو يمسجد، قال لا تجرموه تقطعوا عليه بوله، سووا نفسه ذا أكبر. أول ما يخاف يا كيف تبغى يبدأ يشرب في البول، يطالع فيه مسح عورته
يلا طوب طوب يودي مساحة كبيرة من النور. فقال النبي خليه يختص على تلك المساحة. فهذا في دفع المفسد الأعلى بالمفسد إيه الأقل. إذا تحققت المفسد الأعلى يتحقق عند النبي. لكن أباء يقول لهم يعني يا فلان جيب القنوات في بيتك خل الولد حتى طالع العريانات في القنوات عريانات مو أحسن ما يطلع مع شباب يأخذ شابه خلي مصيبته في البيت يا أخي. شوف قال نأخذ المفسد الأقل ندفع الأعلى. طيب هنا يجيب العلماء بهذه القاعدة إيش يقولوا له؟ يقول ما عندك فقه أنت ما أنت رجع العلماء بس اسألهم استفتيهم ما أنت فقيه أنت يا رجل. نعم لا تقعد تضرب خماس والساس تسميه فقه هذا وتتمنى أن الناس يكتبون عنك بعد خرابيط إيه. فإيش تقول حين إذا أنت تقول له ولهل تحققت أن هذا الولد إذا خرج سيأخذ الشبو مثلا؟ قد يكون عند الولد ثقافة ولا يمكن أخذ شبو ولا يمكن يقول لي شم واحد شيء مهم فيحتمل عندك صار ولا في الاحتمل تستلم المسألة الأدنى والأعلى. واضح؟ يضربون بها مثل في شيء ضيق مثل ما ذكر لي محمد إذا خشى العنت أو خذ رجل جاي يصلح في بيت كذا ومرأة فاجرة تمد عينها للرجال ففجأة الرجل خلص شغله جاب يخرج وقف عند الباب قال ما أدري وكذا وصار تراودها انتشر قوة شهوته بأول مراود فدخل فجأة الحمام واستمنى لكي يبعد عنه الزنا. هذه تحقق عنده أن يزني خلاص لأن البيع باب مغلوق إلى آخره. فهنا دفع مفسد الزنا بالاستمناء لا بأس لأنه تحقق. أما شخص قاعد يستمني صباح مساء عند البلوعات يقول الله خاف أنا أزني يا رجل لا لعلك لو زلت السوق تزني ضربوك بقابة أجيب على وجهك ما تلقى الزنا يعني محتمل عندك. فكيف تقعد في البلوعات تقعد تصاحبها سنين وتنزل ماء الحياة في البلوعة لا يجوز لك يقول والله خاف أزني ما شاء الله وانت حد تعب يعني. اين فلاحظنا عليهم الحكمة عليهم السلام وملازمة الإخلاص والدعاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. فهجموهم بإذن الله اللهم عليك بقريش دعاء سلاح الأعداء قوي يغير الموازين كما يقولون بلغة العامة 180 درجة مو بسهل بس من الإخلاص وقتل إجابة يقين لا لمصلحة ونفعية تدعو يقين بالله وانتصار له حين يدري يعمل عمله. اي نعم اللهم عليك بقريش اللهم اربط يعني على قلوبهم ولا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم في وقته. الدعاء ليس بسهل خاصة وقت الضعف كما ندعو على صهيون الآن ما يعذبون به إخواننا في غزة حتى المخيمات طاردوهم في حرقوا على الخيام. اللهم عليك بصهيون اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزون. والله إننا دافعنا نحن السلفيون أتباع من أهل حديث التوحيد والأثر ونحن على ما عليه عقيدة هذه البلاد دعوة لعقيدة السلف وعلماء الحمد لله. والله أفدنا أهل غزة أكثر مما أفادوه المجرمون الذين تسببوا في قتلهم. من أفاد أكثر أهل غزة حماس ولا نحن المملكة مع علماءهم وأعضاء الدعوة فيها؟ نعم من أعضاء الدعوة اللي ماشي كل منهج الصحيح من أفاد غزة؟ أنتم يا حماس سببتم في قتل إخوان لكم كثير. قال ما لم أرى رأي يتسبب في قتل مسلمين كثر مثل أنت يا هنية والثاني عليه من الله ما استحقهم صار والله يسبونه هم يتحرقون طالعين أولادهم ما عارفين يروحون وين مساكين. اللهم عليك بحماس اللهم يزعقون من القوة يأكلون منهم حتى إذا جاء كانوا أخذوا الأكل تأخذوا من السعودية معونات هاي النفكين وضرب. أعوذ بالله يضربونهم ضرب شديد يا أخوانا تأخذوا من السعودية طيب إيش نسوي الموت يعني ولا إيش؟ هاي ما سي إبادة يعني إبادة وتعاون على الإبادة. فالأدوية الأرسلات والطعام اللي أنكر مثل عبيد قال جهاز السعودية جهاز النساء إلى رجولي مدري شلون هو اللي فات غزة. علماءنا لما قالوا أم كفوا أيديكم واصبروا وادعوا عليهم وندعوا عليهم هو اللي فات أهل غزة. ما فات طيش هؤلاء وجرامهم. النبي لما جاء واحد أنقذ نفسه أنقذ نفسه جاء قال نسعر حرب يعني ارجع لا تولد حرب لأن مهم كافئ لنا. النبي جبال لما قال الكلمة ذي خايف من الحرب خايف على الدعوة تضيع بترك أسباب الحكمة للوصول للقوة اللي فتح بها مكة في صحيح الحديبية هذا خايف عليه وخايف أنه يعني من هذا وأن هذه خالف الرجولة شلون. قال ليش تجي ارجع طيب يقتلوني نحتمل الأذى اللي يحصل لك في مقام مصلحة الشارع ده حتى فتحنا مكة هذا فتحنا ذاك فتح المبين هذا ما يعرفون الجهلة ما يعرفون مساعي خادم الحرمين وولي العهد كل العالم اتصالات ومفاهمات بس توقف الدماء في هذا ويرجع لهم الكهرباء ويأكلون مثل الناس حتى طريق حتى أكلة البهائم ما سمعوها العدو مات كما ذكر لأبو محمد أخوانا فلسطين بنت في غزة هدمت عمارتها الله ينتقم من العدو قالت راحت عمارة أختها وهدمت الثانية إلى آخر ما ذكر لي بالقصة مؤلمة على بنته هناك في غزة يصلي معنا هنا ويحضر معنا. طيب فيدعون على حماس ويلعنونهم ليش من تحت السرداب وحنا كان الضرب مش تقصد إذن نموت سوا نحيا سوا نجلس معاكم تحت السرداب يقولوا تقولوا عطولها 500 كيلو تسع أهل غزة وعجلية الضعف ليش بتخلون بتخلون معكم عشان إبادة أنا أبغاه. طيب من أمركم ببالتهم يقول يهود أو الرافضة يفتون بها ليش من زمن معكم السرداب طولها تقول 500 متر ليش يهود ما تدمر لهم سراديب وسنفعل بهم العابين لنغرقنا. طيب فرعون على الأقل لما قال لا 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 إيش وصلي بأنهم صلت أنتم فرعنة العصر يهود فرعنة العصر قال لنا يلا ملؤوا لهم السراديب ذوي موية إيه الآن ساكتين ليش بيحطون خرطوش واحد بس تحت هذا يفيدون يكثرون المناخ القتل على مش هذا مصدرنا ذو كما قال ابن عثيمين لا يصلح لحماس وغيرها تجعل مناخ اليهود الحرب فيقتل عدد كبير المسلمين حرام عليهم يعني. سووا مناخ طيب هو وقف المناخ ذاك ومحط لهم خراطيش وغرق السراديب اللي قاعدين فيها الحماس لا تعالى ما غرقوهم تحت ليش تهديد والله نغرقهم والله نوريهم. التهديد الثاني سمعتها وشو ضرب الحوثي عندها في البحر احمد جنبها يعني قواعد اسرائيليه يهوديه جنبها ما طقها بالصاروخ جنبها بينه وبين 200 متر 700 متر جنبها في المضيق هناك ويروح وجه سهام امام الناس في صحراء تل ابيب الموت لامريكا الموت لاسرائيل وبعدين في الصحراء ضربت والله لنوريكم يا حوثيه ويلا تعالوا يضربوا المسلمين اللي في يمن والله قصة الحذين يعني سبحان الله رسالة مصارق طائف جاء على المسلمين سبحان الله أنا أقصد الحوثي سبحان الله وهكذا العاب وسيناريو كما يسمى لغة العصر لعاب نارية نسأل الله العافية نسأل الله يعيد المسلمين دينهم الذي ينصرهم الله به اللهم عز الدعوة وارفع عن إخوانا المستضعفين ولعن كل من كان له يد في دمائهم وتفرق كلمتهم يا رب العالمين. أقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ بن كثير رحمه الله تعالى في سورة المؤمنون وقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر أي بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر ويقال لها الأرض الجرز، يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يشترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها، فيأتي الماء يحمل طينا أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه، لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال، فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور.
يعني هذه لها شركة، الحين شركة تقوم تخصيب الأرض، تسوق رمال مثلا يجيبونها من أرض خصبة ويفرشونها بقلابيات كما يسمى وأطنان وسيارات تصل إلى 200,000. فالرب أرض سبخة، طيب ما ينبت فيها الأرض السبخة المالحة، فالماء مع الطين يمشي لين يسويها طبقة ينزرع فيها ويأكلون منها. يا سبحانك يا رب، كيف الخلطة ذي، وكيف ساق الأرض هذه، وكيف ساق التربة وغير التربة كلها من غير برامج لشركة ولا شيء، منه سبحان تقدير العليم الخبير الحكيم. فشكر النعم هذه لأهل مصر، وما نعم الله عليهم بالنيل، نهر نهر الجنة النيل، والفرات في العراق نهر من نهار الجنة يجب أن يشكو عليه، أن يستوي يكون فيه بركة يعني وسقي، وكما يقال في ماء زمزم يعني كيف يحصل منه البركة. لكن عندي سؤال مكون من وجهين، الوجه الأول في النيل، شخص يعرف أن النيل نهر من نهار الجنة قال في نفسه أصلي في بيتي اللي هو في طريق يفصل بينه وبين النيل شوارع، أو يصلي في مركب على النيل فإنه نهر نهار الجنة، فودي أستأجر مركب وأصلي وأنا أمشي على النيل، أو على الأقل أصلي بجانب ضفة نهر النيل لأنه من نهار الجنة. العقلاني والملاحدة يقول والله ما نشوف قنوات كذا من الجنة مواصير نازلة من النيل، ويكذبون لأنهم عقلانيون، الله على كل شيء قدير، ولا خلاص قال النهر من نهار الجنة نعتقد أن نهر نهار الجنة النيل. طيب فواحد يستأجر مركب ويصلي في المركب أو يصلي في جانب ال أين ومنبر النبي على ترعة من ترع الجنة أو كما جاء، ومن قرر أن يصلي هناك، صلاة في بيته أفضل ولا على النيل وهو نهر من أنهار الجنة؟ اختار أحد. عبد الله، أية أفضل، يصلي في بيته في مصر ولا يصلي في مركب على النيل لنهر من نهر الجنة؟ نأخذ واحد ثاني، عبد الفتاح في بيته، لأنه يقول أول ما يجي على ذهنك تقول ما ثبت عندنا أن الصحابة تكلفوا الصلاة على النيل فيكون بدعة، يقول أنا راح نتمشى على النيل أصبر أجل صلاتي ركعتين الظهر هناك عشان نهر نهر الجنة كدعة. فاهمين؟ طيب
وقوله
أو الدعاء النهر النيل بدعة أخرى. طيب حينئذ إذا قررت أنك تدعو في المسجد النبوي، دخلت وردت أن يستجاب دعائك، تدعو في المسجد النبوي ولا في الروضة؟ عشان الله يستجيب دعائك ويتحقق لك أمنيتك أن الله يجعلك من أهل العلم ويجيب لك سيارة سبحانه ربنا تبدو حسنة غير حسنة، وبينك من روضة بس واحد متر وزحمة تنتظر ان تخلص زحمة وتقفز لتدعو هناك عند الروضة ولا في المسجد النبوي؟ خلاص ايش انا عينت شخص يتجاوب؟ ها ها اي مكان ليش الروضة؟ وش فيه روضة؟ نهر ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فليش ما تدخل روضة وتدعو؟ اي لم نرى الشرف حريصوه كما يفعل اليوم بعض، يقول يا خلاص طولت واحد فيهم يقوم ما يصير، اول ما يقوم واحد يقفز الثاني يبتهل في داخل المكان. ما الدليل الا ان كان في اجماع؟ لا، وين الدليل على ايش؟ على تخصيص الروضه بالدعاء. قال الباري لا دليل على تخصيص الروضه بالدعاء، محدث كبير هذا السند عنه. طيب ما كنت تشعر انت انك بتروح الروضه تقعد تدعي ولا لا؟ يقول نعم. السبب انه فهمنا انه الشيطان، انه الاهل البدع ليس فقط يعلمونك البدع، القليل اللي معك الشيطان يعلمك البدع. دليل قوم نوح، من علمهم انهم يتخذوا ايش؟ انصاف شياطين. اذا الشياطين تتعاون مع بني ادم في البدع، تاتيك وتقول
في الروضه الان ادعو ادعو دعاء مستجاب.
تخصيص مكان ايش؟ لا دليل عليه، محدث، الا ان يكون هناك اتفاق بين العلماء او دليل او اثر عن صحابي. الاصل في عباده المنع تخصيصا وكيفيه وعددا وسببا الى اخره. ندعي في الروضه جزاك الله خير. قال الباني ولا عباده في الروضه، لكن انا انقدع في نفسي ما يقولون المشايخ من الصلاه في الروضه لاجل اثر ذكره ابن حجر كما في صحيح البخاري ان سلم الاكوع كان يصلي عند الاسطوانه ركعتين، فقلت ركعتين لان الاسطوانه جاء الاخذ كما جاء في حدود مكه، قال اخذناه مشايخ عن مشايخ يعني ابن حجر ان الاسطوانه داخل الروضه، فخلاص ركعتين. لكن هل فيها اعتكاف؟ هل فيها دعاء تخصيص؟ لابد من دليل. كل شيء تقول هل من دليل؟ اول شيء تساله لما اقول لك هل نصلي على النيل قل في دليل عن السلف، او نقول لك لا قل بدعه مباشره. واضح؟ جيد، نعم اكمل.
وقوله فاسكناه في الارض اي جعلنا الماء اذا نزل من السحاب يخلط في الارض، وجعلنا في الارض قابليه له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. وقوله وانا على ذهاب به لقادرون،
مع ملاحظه عفوا مع ملاحظة استدراج الشيطان لمن يدعو عند الروضة بأي شيء، إن هناك قريب منك من إيه استدراج الروضة جنب الشباك القبر، هذا مكان مبارك في قبر النبي جنبي برضه أحذر. وذلك لما شفت عائض القرني جاء عندنا المنطقة في أبها وصنع محاضرة وأنا ما سبحان الله في وقت السيارة أسمع ميكروفونات، هذا قبل سنين، وأذكر يقول وشعر لا تحفظ وأصلي بالروضة ركعتين بجوار الشفيع المشفع. فأنت لفت النظر للتعبد بسبب القرب من القبر، كتمته في نفسي وسبحان الله يسوق الله لي في الطيارة من عايض القرن قدام لا إله إلا الله. قلت كان منتظر منك تجي المنطقة بعد ما منعت هذه الأيام تأتي للتوحيد تدعو إلى الله تنشر التوحيد في المنطقة. قال أنا نشرت التوحيد وكل محاضرتي يعني توحيد. صح يا دكتور ولا لا؟ صح بي أصدق بعد دكتور سكر لا أتكلم ما شاهد له الله إذا ما دعوت التوحيد ما لقيت شاهد. قلت طيب خذ ما يدل على ضد ما دعوت إليه. لما تقول للناس في شعرك ذاك صلوا في الروضة لأنكم بجوار الشفيع، هل يبدل على الشرك؟
قال أحسنت أحسنت.
سكتة طويلة. جاء شيطان وقال له شكله سلفي الآن تغريد على النيل. المهم قال الله يهديك الله يهديك وجاء شرد. هذا الموقف يدل على حضور الشيطان وقته، وأنه بلغ أنك لو استسلمت كذا أحسنت وخلاص فلا بد من إعطاء إيعاز سياسي إنه كلامه غلط ولو بالتشديد كذا من غير براهين. هذه السياسة اللي عنده إنه أكيد معي حق، من كان معنا بالله هناك يقول والله ما حق ليزعل كذا وراح شرد كذا، هذه سياسة اسمها. إما العلم يقول لا أخطأ لأن كيت وكيت، وثبت على بعض الصحابة أنهم يحبون يصلون جنب الروضة لأجل وجود القبر آثار، لكن هداك الله هداك الله وجهك شارد وش معناه أنا إيش تخويف سياسة إني أنا غلطان يعني، والدليل الخصومة كما يفعلون عرابة الدعوة إن صح التعبير. يجي بأسلوب فاتق الله في يوم حساب ويجيك كذا، ما سويت شيء إلا أنك رديت على إخوان المسلمين بعدل استعملوا الصياح لأنه معه حق. نعوذ بالله. نعم.
وقوله وإنا على ذهاب به لقادرون، أي لو شئنا أن لا تمطر لفعلنا، ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا، ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض فيفتح العيون والأنهار ويسقي به الزروع والثمار تشربون منه ودوابكم وأنعامكم وتغتسلون منه وتتطهرون منه وتتنظفون فله الحمد والمنة. وقوله فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، يعني فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة أي ذات منظر حسن. وقوله من نخيل وأعناب أي فيها نخيل وأعناب، وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيره، وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره. وقوله لكم فيها فواكه كثيرة أي من جميع الثمار، كما قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وقوله ومنها تأكلون كأنه معطوف على شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. وقوله وشجرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتونة، والطور هو الجبل، وقال بعضهم إنما يسمى طورا إذا كان فيه شجر، فإن عري أو عري عنها سمي جبلا لا طورا والله أعلم. وطور سيناء هو طور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون.
شجر الزيتون يعمر، أخبرني اللي يسجل للشيخ الألباني أبو ليلى الأثري وهو فلسطيني، يقول يعني بعض الأشجار للزيتون في فلسطين نفسها بقيت إما ذكر لي 1000 أو 2000 سنة تعمر أشجار الزيتون المباركة. وقد قال النبي ثبان بركة الزيتون، وأولا قد أقسم الله به فقال والتين والزيتون والله لا يقسم إلا بعظيم، اقرأ فوار الزيتون. أنا الذي أول ما أشوف زيتون في السفرة يجيني نهم عليه، أعرف أنه فيه واعد كذا. التين اللي هو التين المعروف مو برشومي، البرشومي وفيه شوك يسمونه تين شوكي، لكن التين المعروف فيه فوائد عظيمة هو الزيتون. وما زيته فقد قال النبي كلوا الزيت وادهنوا به فإنه شجر مبارك. أصابني ألم شديد في ركبتي حتى ظننت أن أدخل في جراحة شديدة إلا يبكي الشخص من الألم فيها. فصبرت، ثم جاء في نفسي أن الدهن بالزيتون، قريت عليه شيء من الفاتحة وكذا، وكنت في الشام وقتها، فدهنت به، ما يوم يومين إلا اختفى كل الآلام. شجرة مباركة، سبحان الله، شجرة مباركة، لا إله إلا الله. نعم، لكن الزيت الأصلي ما يسل فيه كدر أو فيه غش، الزيت الأصلي أظن إذا شربته يحرق حلقك، ما أدري. المهم لهم يعني طرق في استكشاف أو اكتشاف هذا. أما الماء الجوفي فسبحان الله يتكلم عن قبل قليل اسكناه في الماء في الأرض، يسكن في الأرض. كيف يسوون الناس ومساكن تحت الأرض من طريق البئر؟ طيب وش عرفهم بعد ما يتعبوا في البئر أنه فيه ماء تحت؟ لهم طرق حديثة وقديمة، الحديثة معروفة، بآلات تضخ اهتزازات وترجع مثل الرادار، فلها ذبذبات معينة فيه ماء تحت، يعني عصا إلكترونية أو كهربائية يعرف بها بالتكنولوجيا المعاصرة. وقديم ببعض الطيور، أظن كان هدهد أو لون التربة أو النبات نفسه، شوفون جاب كذا يقول تحت فيه موية لكن ضئيلة، لهم دلالات. فما يسكن الله تحت إلا ويلهمهم طرق اكتشافه حتى تتم النعمة. لو ما لهم طرق اكتشافه يصير ما له فائدة، ما له نعمة. لما يقول فاسكناه في الأرض، فسكن في الأرض المياه الجوفية لها نعمة، تحفظ الماء ما يتبخر، فتستفيد منه في مكان الصحاري. لكن لهم طرق اكتشافه. سبحانك يا رب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. خلاص باقي شيء.
وقوله تنبت بالدهن، قال بعضهم الباء زائدة وتقديره تنبت الدهن، كما في قول العرب ألقى فلان بيده أي يده. وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن، ولهذا قال وصبغ أي أدمن قاله قتادة للآكلين، أي فيها ما ينتفع به من الدهن والأصباغ، كما قال إمام أحمد حدثنا وكيع عن عبد الله بن عيسى عن عطاء الشامي عن أبي أسيد أو أسيد واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. وقال
يعني لا يخلو بيتك، أنصحك من الزيت زيتون لو شربته على الريق نافع جدا، لو وضعته على نفس الأكل على يعني نفس الطبخ الأدم حطيت زيت زيتون ما يسيء الطعم ومفيد. ساندويش سويته عشان عمل سريع تمشي في طريقك، الجبنة البيضاء الطماط حط زيت زيتون، تراه مفيد للمعدة وعمل الهضم ولقوة الدم وغير ذلك من المنافع. نعم.
وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. ورواه الترمذي وابن ماجة من غير وجه عن عبد الرزاق. قال الترمذي ولا يعرف إلا من حديثه، وكان يضطرب فيه، فربما ذكر فيه عمر وربما لم يذكره.
لكن لا تأخذوا مهدرج أو مقلي، مع أن المقلي من أهون ضرر من المهدرج المعاصر اللي يسبب في السرطانات، لكن خذوا ني يعني على طبيعة، لا تغليه، فإذا غليته تغير تركيبه، مع تغير تركيبه يظل الدسم فيه أقل ويظل أحسن من هذه الزيوت التي يعني سبحان الله تدخل أمعاءنا، سيما زيوت المطاعم. أول ما صرت أعرف هذه الحقيقة صرت قدر المستطاع إلا نادر أو قليل أخذ من هالمطابخ التي تغلي بزيوت الأطعمة. ليش؟ نفس الزيت مصنع، وفوق إنه مصنع تمر عليه
1200 أو 6000 وجبة ويتكرر ويتكرر ويتكرر، وش يصير معدتك؟ فخاف التغير الخلوي المفاجئ لو يسمى علم في العلم السرطان. فالتغيرات هذه فيها خطورة، فاحرص على المشوي، احرص على الأدم المسلوق، لا تأخذ هذه المهدرجات أنصحك. والآن اخترعوا مواد تطبخ باستعمال زيت يسير لا يكاد يذكر، هذا خير لك من أن تغمس طعامك بهذه الزيوت، خاصة إذا تكرر مثل المطاعم. أنصحك باجتناب هذه الزيوت المكررة، خاصة المطاعم الفقيرة، إلا تملك اللذة لكن لا تملك إيش النظافة واللي يسمونها الرعاية، إيه ما عندها دخل، وتلقى الطعم لذيذ وكذا وعندهم بهارات وكذا، لكن يكررون عليك طبخة ما لا تعلم ما عبت في معدتك وما دخل فيها من الداء، وأنت تضحك غافل متلذذ بالطعام. انتبه لنفسك، هذا الدين، دين النصيحة. نعم.
قال أبو القاسم طبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نميلة عن أبيه عن جده قال: ضيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة عاشوراء فأطعمني من رأس بعير بارد وأطعمنا زيتا، وقال: هذا الزيت المبارك الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة.
طيب لما يقول النبي كل الزيت وادهنوا به، هذه الأكلة الآن بعد كلمة النبي هذه تصبح مستحبة ولا تصبح مباحة؟ كما قال: تداووا. الدواء مستحب ولا مباح بهذه اللفظة النبوية؟ تداووا مباح. هذا جاء جواب على السؤال حديث البراء: كنا مع النبي وكأن عروسنا الطير، فجاءت الأعراب فقالت: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: تداوى. قال علماء الأصول، علماء الأصول إيش قالوا؟ قالوا: الجواب جاء عن سؤال يدل عليه على الإباحة. طيب هنا قال: كل الزيت والدهن به، تراه شجرة مباركة. حينئذ بينما أنت قاعد في أطباقك الإفطار المعتادة، إذا تقول لامرأتك ذكرت الحديث: جيبي لنا زيت زيتون، جابت زيت زيتون، لما أكلته ودهنت به وحطيت عليه الزعتر، المهم أكلت زيت زيتون، أصبحت في فعل مستحب ولا مباح؟ ما أعرف دين مستحب. في جواب ثاني؟ في سكوت؟ في جواب مستحب؟ في الثالث؟ قول الثالث؟ إذا كان عادة يعجب طعم الزيت زيتون، وزيت زيتون ذكر درجة أولى، أقول شو جيد، هذا ما بيأكل، هذا مباح. لكن استحضر النبي ترى شجر مبارك كلوها، وعلل بأن شجر مباركة أصيب ببركتها، فهذا مستحب. فيستحب من نزع من طعم الزيتون، وهذا من محاسن الشريعة، فإنه يحافظ على الصحة جدا والهضم والحماية من الالتهابات وغير ذلك من المصالح والمنافع المعروفة في زيت الزيتون. نعم، في زيت الزيتون. نعم.
وقوله: وإن
استحضار النية توجب، أن النبي ذكر وقال مبارك، وصدقت الرسول من تصديق الرسول، كما نذكر في الأدوية إيش كالقسط الهندي، يقول له مر والله ما قادر عليه، ويقعد يتحمل الطراش جاهل سبحان الله، يطرش ويتعب يومين ولا راضي ياخذ القسط، مر يا مدلع خذ القسط، ايش الدلاله هذا؟ والله ما اقدر عليه. الرسول يقول لك العودم تقعد تتحمل المرض وتطرش، خذ يا اخي ولو مع العسل ولو كبسولات، المهم خذه، لا تقعد تستبعد. يقول ابن القيم: اعجب من الناس وثقوا في طب بشري يخطئ ويصيب،
ويترك الطب الإلهي الذي لا يخطئ، لكن المقادير كما قال الباني هي التي تجعله لا يفهم أحيانا حبة السودة كم يعطي المقدار ما يعرف، لذلك لا يتداوى بها، تحتاج إلى علم المقادير. المهم ما يأخذه، فلو أخذ مع تصديق الرسول بارك الله له كما رأينا في القصة. أحكي لكم مرة قبل أن أنتقل المسند، تجي شيء شوي نقرأ. أحكي أني جيت لكم مرة أدرسكم قبل 9 شهور من الآن أظن، قد فرق الناس لي في صلاة الفجر، فتضاءل الصوت حتى أصبح ما أستطيع أصفه، صوت يعني رقيق جدا تشفق على من سمعته لا كاد يخرج. بدأت الدرس كذلك، ارجع تسجيلات، وظن واحد من أخوانا ظل معاذ وغيره سجل لي ذاك الدرس. قلت له، أرسلت له رسالة قلت له جيب لي معك قسط، أنا أعاني صلاة الفجر ما أدري كيف سمعوني. المهم جيتهم صلاة المغرب بصوت المعتاد، فقلت لا يجيبون أني ممثل المصلين الآن، يقول الشيخ والله يحسن يعني. فاضطريت حينئذ أن آتي بقارورة القسط وعاد أتكلم مع المصلين، كيف صار صوتك هذا الصوت بيلة الالتهاب الشديد، بيلة أيام حتى يتخلص الالتهاب، لأن الأوتار صوت الصوتي من الالتهاب فيتكلم الإنسان. ما كانت بعد القسط الهندي والغرغر به وشربه حارا إلا ساعات ورجع صوت، لا إله إلا الله، قتل الالتهاب حرق. فاضطريت أن أشرح للناس حتى لا أتهم، إذا كان النبي قال ترى هذه صفية الشيطان يجري من هذا مجرى، أقدم هذا الشخص ما رضى بالإسلون إلى آخره، ما رضيت يعني. حتى شرحت لهم فضل القسط. إذا فمن شربه تصديقا بالنبي بارك الله له إيمانا بأنه حق، ومن تركه استبعادا وصار يعتمد على غيره ويفضل غيره عليه استبعادا له فقد لا يشفى، لأنه استبعد الحق. نعم.
وقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، يذكر تعالى ما جعله لخلقه في الأنعام من المنافع، وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، ويأكلون من حملانها، ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ويركبون ظهورها ويحملونها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم، كما قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.
هذه الآية تدعوك إلى حمد الله على السيارة الآن تخرج من الدرس تروح بيت هلك تقضي أعمالك بها، والطيارة ركب طائرة مرة لشمال العالم في أمريكا الشمالية بغير توقف 12 ساعة 12,000 كيلو، هذا لو وصل عشان أبلغ علمه ومجلسين أو 10 مجالس بلغة المواصلات في عهد الصحابة أو بالإمكانيات يبي لي أظن سنة أمشي بعيد أو أدنى من سنة، 12 ساعة ولا هنا بشق الأنفس. لأن الله من علينا بالدوار إنها تحمينا من شق الأنفس، فكيف بالطائرات؟ على الشكر أكثر ولا أقل؟ ها؟ أكثر، سيكون أكثر من جهة إيش؟ إن الله خلق وما تعملون، خلق العقل خلق هذا وسخرت لنا طن كبير أطنان كبيرة وطيار كنا يلعب بالألعاب الإلكترونية كذا في الدور كنا الأولاد كذا تطلع أطنان سخرها هو شيء عجيب والله. شق الأنفس لو رحنا البعير الآن، مع أن شق أشد لو رحنا البعير صحيح، لكن أشد وأشد لو رحنا اليوم البعير. فإذا شكرا لله التسهيل الأكثر حصل بهذا ينبغي يكون أبلغ، لأن الله سهل أكثر بالخلق هذا لأنه من توفيقه وإلهامه أكثر لا يشكر. إي والله لا يشكر، طيارة والله ما شاء الله مريحة عصير خلاص وينسى موضوع الشقة ويذكر الله ما شاء الله طيارة هذه طراز كذا ضخمة وطيار جيد ما حسينا بالرحلة نعم فينسى ولا يشكر الله يسند النعمة إلى الطيار يقول والله حريك والله ما حسينا بالهبوط يا طيار حريك بيسواك والله إلى آخر وبعضهم طب 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 صفيق أول ما ننزل كنا في الرحلات الخارجية كل الركاب يتعلمون من بعض بدل ما يحمد الله صفيق للطيار طب 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 عشان يسمع الطيار وتشجع من نسجلكم بهذا الله عز وجل تركتم شكرا ورزق الله لكم في الرحلة بالهناء والهدوء ونسبتوها للطيار أو وصلت جوجل إلى مكانك والله ما خلوا شيء والله ما خلوا شيء ويمدع المخترع وينسى الرب اللي خلق العقول اللي خلق اللي ألهمت هذا أن يسد النعمة له والله ما خلوا شيء لا إله إلا الله الحمد لله الله خلقكم ما تعملون وتجعلوا رزقكم شكر رزقكم أنكم تكذبون فإلى غير الرب النعمة تنسبون نعوذ بالله
باقي سطر
أقرأوا ننتقل المسند
إن ربكم لرؤوف رحيم وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
أفلا يشكرون والله هذه طرقة بما طارق الوعظ والزجر القرآن على رؤوسنا فينجب علينا أن نرعى سماء كم عهدك لما شكرت نعمة السيارة والمكيف الحرارة تطبخ برا تدخل تفتح تنام عند الإشارة هدوء السيارة وخير تقول يا رب أشكرك نسيت تذكر الحمد لله أن وجدت من يذكرك وجدت حلقة تذاكر معك إخوانك هذا الأمر شكر الله على نعمة السيارة أي والله شكر نعمة الطيارة القطار نعم شكر الله لولا الله ثم هذا كان وش المشقة اللي تجيك تروح عملك كل يوم ماشي الآن كثرة السيارات أنا شخصيا أظني خاصة وأشكر ربي معروف في المنطقة هنا أمشي بس كثرة السيارات أوصلك يا شيخ وش في سلامات إن شاء الله لأنه مو معتادين الناس يشوفوا واحد يمشي كثرة السيارات أوصلك سلامات السيارة ويشبه فصار معنا وجود لله تجد في بلدان المشي يعني طبيعي فيها أي وبلدان رحتها مثل بنغلاديش سيارات الأمة من البسكليتات يعرف وراه أمة ويسوق بالبسكليت يقوم يقعد شايل له ثلاثة أربعة تسع ساعات رجله بدو يشي صارت مثل كالآلة ما شاء الله ما تكل وياخذ ناس ويجيب ناس كله على الهوائية ومليان الطرقات بالسياكل أحمد الله على النعمة يقول النبي انظروا في أمور دنياكم إلى من هو أدنى منكم لا تنظروا أعلى فاصدروا نعمة الله إنسان راضي هذا الشوكاني نصح لك ما تبدي عينيك لا تبدي عينيك ما تعمل به أزواجا قال في غض بصر عني عن إيش الحريم وفاتنهن والزنا يهيج لون المرأة وفي غض بصر أيضا عن حلوة الدنيا وبهجتها لكن بصر الله كن راضي سبحان الله سيارات وتشوف يعني اختراع انك كذا تسوي المكيف تقول بك بس تقعد سياره بجانبك بنص مليون او الى اخره يبدا يزر اللي عنده يبدا يفحط فيها ما ادري ايش يسوي فيها ما يجوز له بطر هذا ايش من مثل هذا يكون راضي سبحان الله هنا الشريعه امرته اول لا يمد عينيه جلد سياره جنبه ايش داخلها وايش كذا ويتشح ويتحلم فيها ها؟ ثاني شيء بعد غض البصر وش يسوي ينظر من هو أدنى من غض بصر أدنى من لا تزدري النعمة. ما تفطر نظرت الأعلى ولم تنظر إلى الأسفل بنعمة من الله العليم، وأدمنت النظر، فحينئذ يتكون في قلبك تعظيم لهذه الدنيا في هذه المواد النظرت إليها، فتبدأ تزدري. كامرأة يعني كانت راضية بيتها حجرتين أو مع صالة، وحاطت لها شيء كذا كم تحفة كذا، مبسوطة تشرب القهوة في بيتها، وبعدين شافت لما رسوف تعرفت عليها وكانت المرأة ثرية ودخلت قصر وفخامة وكذا، أول ما فتحت البيت ودخلت فيه لم تكن تنظر لمن هو أدنى منها، مدت عينها كل شيء في المنزل هنا، ما قصرت طرفها وذكرت نعمة الله عليها بالهداية لمنهج السلف وقيام الليل، نسيتها. يقول وكان تاريخ مشاكلي مع زوجتي لما زرنا فلانة، وش صار لها المرأة لما زرنا فلانة، هذه عيشة، هذه مزبلة، هذه إلى آخره. إيه لأن ما كان ما علمت الحديث هذا، أنت مسؤول الزوج، ما علمت أنظروا في أمور دنياكم، أنه ما علمت ذلك أدرى أن لا تزدروا نعمة الله عليك، ما علمت ترك الإدمان في الدنيا ولا تمدن عينيك، ما عشت مع التفسير عيش استقرار. بعض الناس يحفظ التفسير لكن مستقر في قلبه، كل ما جاء حدث يتذكر اشتخاذ في الدرس، وبعض الناس يدخل من هنا ويخرج من هنا ما يستقر، ما يستفيد. المستفيد هو اللي يستقر في قلبه ويعمل ويعلم أهله، يؤدبهم كما قوا أنفسكم وليكم نارا، يستفيد من الدرس ويروح الذاكر مع أهله. كما أذكر واحد نجح في الله يبارك كان على سعادة، قال أسمع ويذهب ألقى الأهل بعد سمعوا والدارس معهم مفردات الدرس وراجع، حياة سعيدة مطمئنة. أما إذا دخل الجاهل في البيوت دخل في الكوارث. جاهلة هذه المرأة التي تمردت عليك هذه الأحاديث، ما قلت لها ولا مرة تجي تستكي، شوف تتمردت تعلمتها ولا قاعد أنت تحبي العلم من كراسك وتارك الزوجة هذه كالبقرة ما عندها شيء، بس ترعى تنفض لك عيال وترعى وتحط لهم لبن سنة بقرة في البيت. لا يا أخي علمها، حرام عليك. الله أمرك قال إيش؟ هو أنفسكم وأهليكم نارا، لا تقبل التعليم نصبر عليها لعل الله يهديها. نعم.